بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على الناقض الأول من نواقض الإسلام، قال رحمه الله: العقيدة التي بعث الله بها الرسل هي إخلاص العبادة لله وحده، وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يحكم إلا شرعه،
إلا شرعه،
ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. وقال رحمه الله: فعل الطاعة عبادة، وترك المعصية عبادة، والصبر على المصائب عبادة. فالواجب أن ينفذ هذه العبادة كما شرع الله. وقال: حقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله في جميع الأعمال، والامتثال لأوامره، والحذر من نواهيه. وقال رحمه الله: والعبادة هي الخضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، عن إيمان به سبحانه وإيمان برسله، وإخلاص له في العمل، وتصديق بكل ما أخبر به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: إذا نام الرجل ليتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي، ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، ليتقوى على السفر في طلب العلم، فنومه عبادة، وسفره عبادة، وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة. وقال رحمه الله: وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل. متى صلحت النية وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات. وقال: وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل. متى صلحت النية وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات، أعني أنواع الصناعات المباحة، واستخراج المعادن، والزراعة والفلاحة وغير ذلك. وقال رحمه الله: العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك، لأن المشركين يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره. فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشارح الإمام ابن باز رحمه الله تعالى لنواقض الإسلام العشرة على الناقض الأول وهو الشرك، قال: العقيدة التي بعث الله بها الرسل هي إخلاص العبادة لله وحده، وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك. يعني هذه العقيدة هي التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، ومن أجلها خلق الله الجن والإنس، وخلق الجنة والنار، وأوجب الجهاد لإقامتها في الأرض، ودفع من يصد عنها من أجل تحقيق التوحيد وإبطال الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. قال: فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. هذا هو التوحيد، صرف العبادة لله جل وعلا وعدم صرفها لغيره. وقال رحمه الله: فعل الطاعة عبادة، ترك المعصية عبادة، الصبر على المصائب عبادة، فالواجب أن ينفذ هذه العبادة كما شرع الله. يعني العبادة ليست مقصورة على الصيام والصلاة والحج والجهاد والزكاة، بل إن الأعمال التي تعمل من أجل طاعة الله وامتثال أمره وتترك خوفا من عقابه فهي عبادة. كل شيء يفعل من أجل الله جل وعلا لأن الله أمر به، أو يترك لأن الله نهى عنه، فهو عبادة. حتى الحواس التي إذا منعها الإنسان عما لا يجوز، عليكم السلام، فذلك عبادة. قال رحمه الله: حقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله بالإخلاص لله في جميع الأعمال، والامتثال لأوامره، والحذر من نواهيه. هذا هو تعريف العبادة في الجملة. وقال: والعبادة هي الخضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، عن إيمان به، يعني عن إيمان بما أمر الله به لأنه أراده شرعا. وإيمان برسله، يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن برسله، وكذلك وإخلاص له في العمل الذي عمله، تصديق بكل ما أخبر به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا نام الرجل يتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي، ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، ليتقوى على السفر في طلب العلم، فنومه عبادة وسفره عبادة وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة. فالقصد أن كل ما نوى الإنسان بالعمل وإن كان مباحا، إذا نوى به طاعة وقربة، انقلب من العادة إلى عبادة. حتى الأكل والشرب إذا نوى به التقوي على طاعة الله جل وعلا فهو عبادة. قال: وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل، فتصلحت النية وخلصت لله فتكون جميع الأفعال تكون عبادة. قال: وإذا فعلها بدون نية، نام بدون نية، أو أكل أو شرب بدون نية، أو سافر بدون نية، كانت هذه من المباحات، أعني أنواع الصناعات المباحة، استخراج المعادن، الزراعة، الفلاحة وغير ذلك. نعم.
وقال رحمه الله: وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله عز وجل بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له عز وجل والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم.
قال في الجملة التي قبلها: العبادة هي التوحيد، ولهذا قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. لماذا؟ لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك، لأن المشركين يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره، فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فالعبادة هي التوحيد. قال: وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر، كل فعل يفعل طاعة لله جل وعلا امتثالا لأمره ورغبة فيما عنده فهو عبادة، وكل شيء يترك لأن الله نهى عنه طمعا في الثواب على ذلك وخوفا من العقاب على فعله فهو عبادة. قال: مع كمال الحب له، يعني يأتي بهذه الأنواع من العبادة مع كمال الحب لله جل وعلا والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم. فالقرآن كله إما تقرير للتوحيد وإما تقرير للشرك، تقرير للتوحيد وبيان الثواب المترتب على ذلك وما تضمن الموضوع من الأمر في ذلك، وإما تقرير للشرك ونهي عنه وبيان العقوبة المترتبة على من فعله، أو ذكر أخبار الأمم الماضية التي كفرت بالله جل وعلا. تفضل.
وقال في موضع آخر: ثم هذه العبادة التي شرعها الله من صلاة أو صوم أو غير ذلك إنما تكون عبادة من الشخص إذا كانت مع غاية الحب لله ومع كمال الذل لله. أما عبادة ليس معها محبة وليس معها ذل لله فلا تكون عبادة من الشخص نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة التي تصدر منك يجب أن تكون مع غاية الحب لله ومع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، هي نفسها مأمور بها مشروعة، ومع ذلك تصدر منك عن محبة لله وعن ذل، لا عن تكبر ولا عن كراهة ولا عن قلب فارغ ليس فيه محبة. وقال في موضع آخر: فالمعنى أن العبادة الكاملة غاية الحب مع كمال الذل، فمن كان حبه كاملا وذله كاملا انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله، فإذا ضعف الحب وضعف الذل ضعف الامتثال، فعلى حسب قوة الحب وكمال الذل لله يكون امتثاله للأوامر والنواهي.
هذا الكلام الذي قاله رحمه الله تعالى في منتهى البيان لهذه المسألة، وهي أن العبد إذا أتى بالعبادة حبا لله مع الذل له فهي عبادة، وأما إذا جاء بها على جانب واحد على جانب الحب فقط أو جانب الذل بدون حب فليست بعبادة، لا بد أن يجتمع فيها كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. هما قطبان، يعني ركنان، فلا بد في العبادة من الحب لله جل وعلا، وأنه ما عبده إلا حبا له امتثالا لأمره، وكذلك التذلل والخضوع لأنه أمره بذلك. فقال رحمه الله، قال في موضع آخر: فالمعنى أن العبادة الكاملة غاية الحب مع كمال الذل، فمن كان حبه كاملا وذله كاملا انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله. فإذا ضعف ضعف، يعني إذا ضعف حبه لله وضعف ذله لله ضعف انقياده لله عز وجل. قال: إذا ضعف الحب وضعف الذل ضعف الامتثال. فعلى حسب قوة الحب وكمال الذل لله يكون امتثاله للأوامر والنواهي. هذا في معنى الدقة والبيان لهذه المسألة. نعم.
وقال رحمه الله: هذه العبادة هي الإسلام، وهي الهدى، وهي طاعة الله ورسوله، وهي البر والتقوى. وحقيقة الأمر أن العبادة هي التوحيد لله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذه هي العبادة. وقال رحمه الله: العبادة لله هي ما أمر الله به ورسوله. وقال رحمه الله: وقال ابن عباس وغيره: كل عبادة في القرآن فمعناها التوحيد، لأن المقصود هو تخصيص الله بها، وليس المقصود أن يعبد فقط ولو لم يخص بها، فالمشركون يعبدونه ولكن يعبدون معه سواه. رد على من قال يعني أن في هذا القول اللي قال ابن عباس، رد على من قال إن العبادة تفسر بالطاعة، وأن كل من أطاع أحدا فقد عبده، فقال: الطاعة أوسع من العبادة، فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة، وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير الله تسمى عبادة، بل في ذلك تفصيل. أما بالنسبة إلى الله عز وجل فهي عبادة له لمن أراد بها وجهه، لكن قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة على حسب اشتمالها على الشروط المرعية في العبادة وتخلف بعض الشروط عنها.
هذا يعني يريد به شروط العبادة، وهو الإخلاص والمتابعة. قد تكون العبادة صحيحة في صورتها، صلاة من أحسن ما يكون، أو حج من أحسن ما يكون، أو جهاد من أحسن ما يكون، متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشرط الثاني غير متحقق وهو الإخلاص. فلا بد أن يتحقق في العبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة. فلا بد أن تكون صحيحة وخالصة. أما إذا كانت خالصة وغير صحيحة فهي غير مقبولة، أو كانت صحيحة غير خالصة فهي غير مقبولة. هذا المعنى، هذا الكلام يقصد به رحمه الله هذه الشروط التي تشترط في العبادة، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ومما يزيد الأمر وضوحا أن من أطاع الله في بعض الأمور وهو متلبس بالشرك يستحق أن تنفى عنه العبادة، كما قال الله عز وجل في حق المشركين: ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى عنه العبادة من أجل شركهم. ومعلوم أنهم يعبدون الله في الشدة بالتوحيد وبالحج والعمرة وبالصدقات في بعض الأحيان ونحو ذلك، ولكن لما كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرخاء وعدم الإيمان بالآخرة إلى غير ذلك من أنواع الكفر، جاز أن تنفى عن أصحابها.
لا بد من الإخلاص، فإذا عبد مع الله أحد فإن العبادة لله تكون باطلة مهما كانت من كثرة أو جمال، فالعبرة بالإخلاص وإن كان العمل قليلا، فإن كان لوجه الله جل وعلا كما سبق مع كمال الحب والذل فهي العبادة، وإن كان فيه شرك مع الله عز وجل فليست بعبادة لأنها منفية، كما قال عز من قائل ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني على الحقيقة أنتم تعبدون لكن بشرك. نعم.
ومما يزيد الأمر بيانا أيضا أن من أطاع الأمراء وغيرهم في معاصي الله أن من أطاع الأمراء وغيرهم في معاصي الله لا يسمى عابدا لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف شرع الله، وإنما أطاعهم خوفا من شرهم أو اتباعا للهوى، وهو يعلم أنه عاص لله في ذلك، فإن مثل هذا يعتبر عاصيا بهذه الطاعة ولا يعتبر مشركا إذا كانت الطاعة في غير الأمور الشركية، كما لو أطاعهم في ضرب أحد بغير حق أو قتل أحد بغير حق أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، والأمثلة في هذا الباب كثيرة.
هذا يعني يمثل جانب من الطاعة، وهو الطاعة بالخوف ولم يكن فيه محبة، أطاعهم لأنه مأمور وإذا لم ينفذ ناله الجزاء، فتفرق هذه العبادة عن الطاعة عن عبادة الله جل وعلا، لأنها عمل العمل أو الإتيان بالعمل مع الحب وكمال الذل. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الطاعة للأمراء الذين يأمرون بتنفيذ الأوامر لم تكن عبادة لهم، وإنما فعل هذا الأمر مع بغضه له خوفا من بطشهم، فلا يكون شركا وإنما تكون معصية لأنه أطاع الأمير في معصية الله. نعم.
وقال رحمه الله: فينبغي أن تعلموا أن العبادة قسمان، عبادة لغير الله كبرى يحصل بها الشرك الأكبر، وعبادة صغرى يحصل بها الشرك الأصغر وتحصل بها المعصية. فالطاعة لغير الله في المعاصي جريمة، ولكنها قسمان: إذا أطاع غير الله مستحلا لذلك زاعما أنه يسوغ له أن يطيع غير الله في المعصية صار ردة ومنكرا وشركا أكبر وكفرا أكبر، وإن أطاع غير الله في المعصية لكن يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه عاص صارت معصية وليست ردة ولا كفرا أكبر، فهذا التفصيل يجب أن يعرف كما بينه أهل العلم
رحمه الله. يعني يقول: ينبغي أن تعلموا أن العبادة قسمان، خاطب طلابه والسامعين والقارئين، أن العبادة قسمان: الأول عبادة لغير الله كبرى يحصل بها الشرك الأكبر، كالذبح لغير الله والنذر والدعاء وغير ذلك. ثانيا عبادة صغرى يحصل بها الشرك الأصغر وتحصل بها المعصية، فالطاعة لغير الله في المعاصي جريمة لكنها قسمان: إذا أطاع غير الله مستحلا لذلك زاعما أنه يسوغ له أن يطيع غير الله في المعصية صار ردة ومنكرا وشركا أكبر وكفرا أكبر، لأنه اعتقد أن طاعة غير الله سائغة وجائزة، يعني إذا كانت فيما نهى الله عنه. وثانيا إن أطاع غير الله في المعصية لكن يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه عاص صارت معصية وليست ردة ولا كفرا أكبر، فهذا التفصيل يجب أن يعرف كما بينه أهل العلم، والله أعلم.
الله خير شيخنا.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف البربهاري في سننه: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عنده، عمرو بن عبيد. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيتي لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: إن قول البربهاري رحمه الله يتضمن النهي عن الكلام في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. بل الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم هو قول أهل السنة قاطبة، ومن خالف في ذلك فهو يدلل على نفسه أنه مبتدع. وقوله: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، هذا فيه تنفير من أصحاب البدع، وأن أهل البدع يتسررون ببدعهم ويتخفون بها بخلاف أهل السنة. فأهل السنة يتحاشون التسرر في أمور الدين ويرون أن ذلك إنما هو طريقة أهل البدع. وقد قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لذلك فإن أهل السنة يتحاشون التخفي في أمور الدين ويبتعدون عنه ويعتبرونه من علامات أهل البدع. ثم قال: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وأقول: لم يقل المؤلف هنا ما قاله إلا على سبيل المفاضلة بين المبتدع والفاسق، فالمبتدع يرى أنه على حق ويستمر على ما هو عليه، بينما الفاسق يعتبر نفسه عاصيا وظالما، فلذلك ينتظر منه التوبة. ولا شك أن صاحب الكبائر أقرب إلى الحق من صاحب البدعة. فلذلك يرى المؤلف أن مجالسة الفاسق أهون وأخف جرما من مجالسة المبتدع، وليس معنى ذلك أنه يأمر بمجالسة الفاسق. ويبنى على ذلك قوله: وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه إلى آخر كلامه. وأقول: لقد بحثنا عن كلمة الهيتي فلم نجد لها مصدرا، مع أننا نظرنا في كتب اللغة المطولة، ولعل المراد بها المخنث نسبة إلى هيت المخنث الذي طرده النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة كما جاء في الصحيحين وغيرهما. أما المراد به أو المراد به الجرار الذي يجر على النساء بالحرام نسبة إلى امرأة العزيز حين قالت ليوسف عليه السلام: هيت لك، أو هيت لك، أو هئت لك. هذه كلها قراءات ومعناها هلما، فقد تهيأت لك. وهذا إنما قلته اجتهادا مني، ولا أدري هل هو صواب أو خطأ، غير أنه هو الذي بلغه علمي، علما بأن كلام يونس بن عبيد لولده حين رآه خرج من عند عمرو بن عبيد القدري هذا فيه أن من يخالط أصحاب المعاصي الكبائر خير ممن يخالط أصحاب البدع وكان معهم في بدعهم ولو كان مجتهدا في العبادة. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في سننه: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عنده عمرو بن عبيد. قال: يا بني، لأن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيتية لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على هذه السنن: إن قول البربهارية رحمه الله إن قول البربهاري رحمه الله يتضمن النهي عن الكلام في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال: بل الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الكلام فيهم هو قول أهل السنة قاطبة، ومن خالف في ذلك فهو يدلل على نفسه أنه مبتدع. أقول هذه مسألة من كلام البربهاري رحمه الله، وهو التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى من سب أو غيبة أو شتم أو تفسيق أو تكفير، فهذه صفة المبتدعة بل صفة الذين قل نصيبهم من الدين والعلم، فلا يجوز التعرض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى، لأن في ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، وهي وجوب الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة قاطبة. المسألة الثانية قوله رحمه الله: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. قال الشارح رحمه الله: هذا فيه تنفير من أصحاب البدع، وأن أهل البدع يتسررون ببدعهم، يعني يتخفون ويتسترون عن الناس، خلاف أهل السنة، فأهل السنة يتحاشون التسرر في أمور الدين، ويرون أن ذلك إنما هو طريقة أهل البدع. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يعني إذا كان تشاورهم في مسألة دينية يتخفون بها عن العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا، إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعليقا عليها: وأقول لم يقل المؤلف هنا ما قاله، يعني في المقارنة بين المبتدع والعاصي، وأن ملازمة أو الجلوس مع العاصي أهون وأفضل من الجلوس مع المبتدع. هذه مقارنة بين هاتين المسألتين. فقال رحمه الله: لم يقول المؤلف هنا ما قاله إلا على سبيل المفاضلة بين المبتدع والفاسق، فالمبتدع يرى أنه على حق ولهذا يدعو إلى بدعته ويستمر على ما هو عليه، بينما الفاسق يعتبر نفسه عاصيا وظالما، فلذلك انتظر منه التوبة. ولا شك أن صاحب الكبائر أقرب إلى الحق من صاحب البدعة، هذه يعني قاعدة. فلذلك يرى المؤلف أن مجالسة الفاسق أهون وأخف جرما من مجالسة المبتدع، وليس معنى ذلك أنه يأمره بمجالسة الفاسق. ومثال هذا، أقول مثل هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغير الله وإن كان صادقا شرك، فالكبيرة أهون من الشرك، فهذا كهذا. قال رحمه الله: ويبنى على ذلك، يعني على هذا الكلام، قوله: إذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متكشفا محترقا بالعبادة، يعني مكثرا منها، صاحب هوى، فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه. قال رحمه الله: لقد بحثنا عن كلمة الهيتي، لأن البربهاري رحمه الله تعالى قال قال يونس، رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوان، فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عنده، يعني عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد هذا كان في مجلس الحسن البصري رحمه الله، فخرج من مجلسه لأنه خالفه في مسألة عقدية، وهي مسألة يعني تكفير المسلم بالكبيرة، فانشق عن مجلسه، فكان ذلك من الابتداع، ولهذا أنكر يونس ابن عبيد على ابنه لما رآه خارجا من عند هذا الرجل، فقال لأن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت بيتها فلان وفلان. قال الشارح رحمه الله تعالى لقد بحثنا عن كلمة الهيتي فلم نجد لها مصدرا، مع أننا نظرنا في كتب اللغة المطولة، ولعل المراد بها المخنث نسبة إلى هيت المخنث الذي طرده النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة كما جاء في الصحيحين، إشارة إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جري المخنث هيت، حدثنا محمود حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاده محاصر الطائف يومئذ. الحاصل أن هذا جاء في ذكر المخنث. قال رحمه الله أو المراد به الجرار، إن لم يكن المراد به المخنث فالمراد به الجرار الذي يجر على النساء بالحرام نسبة إلى امرأة العزيز، يعني إلى هذا اللقب. قالت ليوسف عليه السلام هيت لك أو هيت لك أو هئت لك، هذه كلها قراءات ومعناها هلم، فقد تهيأت لك. فيقول يونس بن عبيد رحمه الله لابنه لأن أراك خرجت من بيت جرار أو من بيت مخنث أحب إلي من أن تخرج من بيت فلان وفلان. قال الشيخ أحمد رحمه الله بعد أن ذكر هذه هذا التعريف للهيتي قال وهذا إنما قلته اجتهادا مني ولا أدري هل هو صواب أو خطأ، غير أنه هو الذي بلغه علمي، فأقول أين من يتطاولون على العلم ويدعون العلم ولا يعتذرون إذا وقعوا في خطأ أو يبينون يعني فهم من المسائل الخفية، كموقف هذا الإمام رحمه الله مع طول باعه في العلم وإخباره أنه اجتهد في التماس معنى هذه الكلمة ولم يجد لها إلا هذا التأويل، ومع ذلك يعتذر ويقول هذا إنما قلته اجتهادا مني. فعلى طالب العلم الذي ما بلغ معشار ما بلغه هذا العالم الرباني أن يعلم أن للعلم أدبا وأخلاقا يجب أن يتحلى بها طالب العلم، وألا يترفع إذا أعطاه الله شيئا من العلم أو يدعي الكمال. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا هو الذي ينبئ به العلماء الربانيون عن أنفسهم، أنهم يعتذرون بعد أن يجتهدوا في التماس المعنى أو بيان الحقيقة، وأنهم إن أخطأوا فهم بشر، وأنهم قد اجتهدوا وإن أصابوا فهذا من فضل الله جل وعلا. فعلينا طلاب العلم أن نتقيد بهذا الأدب مع العلم ومع العلماء. قال رحمه الله: علما بأن كلام يونس بن عبيد لولده حين رآه خرج من عند عمرو بن عبيد الكدري، يعني هي في القدر، يقول لا قدر، فيه أن من يخالط أصحاب المعاصي، يعني في هذا الموقف أن من يخالط أصحاب المعاصي الكبائر خير ممن يخالط أصحاب البدع وكان معهم في بدعهم ولو كان مجتهدا في العبادة، لو كان المبتدع مجتهدا في العبادة فلا تجلس معه. وأما العاصي وإن كان قليل العبادة فإن معصيته لا تضرك، كما قال يونس رحمه الله لابنه. فينبغي أن يفرق بين مصاحبة المبتدع ومصاحبة الفاسق. مصاحبة الفاسق فسقه عليه إذا كان صاحب سنة تستفيد من اقتداء، يعني اتباعه للسنة وجريه عليها، معصيته تضره هو ولا تضرك، لأن المعصية غير متعدية كالبدع، أما البدع فهي متعدية وإن كانت من إنسان قد بلغ مبلغا من العلم أو الشهرة. فالعبرة بالكيف لا بال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على الناقض الأول من نواقض الإسلام، قال رحمه الله: العقيدة التي بعث الله بها الرسل هي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يحكم إلا شرعه،
إلا شرعه،
ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. وقال رحمه الله: فعل الطاعة عبادة، وترك المعصية عبادة، والصبر على المصائب عبادة، فالواجب أن ينفذ هذه العبادة كما شرع الله. وقال حقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله في جميع الأعمال والامتثال لأوامره والحذر من نواهيه. وقال رحمه الله والعبادة هي الخضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، عن إيمان به سبحانه وإيمان برسله وإخلاص له في العمل وتصديق بكل ما أخبر به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله إذا نام الرجل ليتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي، ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، ليتقوى على السفر في طلب العلم، فنومه عبادة وسفره عبادة وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة. وقال رحمه الله وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل. متى صلحت النية وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات. وقال وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل، متى صلحت النية وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات، أعني أنواع الصناعات المباحة واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك. وقال رحمه الله العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك، لأن المشركين يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره، فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشارح الإمام ابن باز رحمه الله تعالى لنواقض الإسلام العشرة على الناقض الأول وهو الشرك، قال العقيدة التي بعث الله بها الرسل هي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك، يعني هذه العقيدة هي التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، ومن أجلها خلق الله الجن والإنس وخلق الجنة والنار وأوجب الجهاد لإقامتها في الأرض ودفع من يصد عنها من أجل تحقيق التوحيد وإبطال الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. قال فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. هذا هو التوحيد، صرف العبادة لله جل وعلا وعدم صرفها لغيره. وقال رحمه الله فعل الطاعة عبادة، ترك المعصية عبادة، الصبر على المصائب عبادة، فالواجب أن ينفذ هذه العبادة كما شرع الله. يعني العبادة ليست مقصورة على الصيام والصلاة والحج والجهاد والزكاة، بل إن الأعمال التي تعمل من أجل طاعة الله وامتثال أمره وتترك خوفا من عقابه فهي عبادة. كل شيء يفعل من أجل الله جل وعلا لأن الله أمر به أو يترك لأن الله نهى عنه فهو عبادة. حتى الحواس التي إذا منعها الإنسان عما لا يجوز عليكم السلام فذلك عبادة. قال رحمه الله: حقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله بالإخلاص لله في جميع الأعمال، والامتثال لأوامره والحذر من نواهيه. هذا هو تعريف العبادة في الجملة. وقال: والعبادة هي الخضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، عن إيمان به، يعني عن إيمان بما أمر الله به لأنه أراده شرعا. وإيمان برسله، يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن برسله، وكذلك وإخلاص له في العمل الذي عمله، تصديق بكل ما أخبر به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا نام الرجل يتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي، ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، ليتقوى على السفر في طلب العلم، فنومه عبادة وسفره عبادة وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة. فالقصد أن كل ما نوى الإنسان بالعمل وإن كان مباحا، إذا نوى به طاعة وقربة انقلب من العادة إلى عبادة. حتى الأكل والشرب إذا نوى به التقوي على طاعة الله جل وعلا فهو عبادة. قال: وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل. متى صلحت النية وخلصت لله فتكون جميع الأفعال تكون عبادة. قال: وإذا فعلها بدون نية، نام بدون نية أو أكل أو شرب بدون نية أو سافر بدون نية، كانت هذه من المباحات، أعني أنواع الصناعات المباحة، استخراج المعادن، الزراعة، الفلاحة وغير ذلك. نعم.
وقال رحمه الله: وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله عز وجل بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة، مع كمال الحب له عز وجل والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم.
قال في الجملة التي قبلها: العبادة هي التوحيد، ولهذا قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. لماذا؟ لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك، لأن المشركين يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره، فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فالعبادة هي التوحيد. قال: وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر، كل فعل يفعل طاعة لله جل وعلا امتثالا لأمره ورغبة فيما عنده فهو عبادة، وكل شيء يترك لأن الله نهى عنه طمعا في الثواب على ذلك وخوفا من العقاب على فعله فهو عبادة. قال مع كمال الحب له، يعني يأتي بهذه الأنواع من العبادة مع كمال الحب لله جل وعلا والذل لعظمته، وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم. فالقرآن كله إما تقرير للتوحيد وإما تقرير للشرك، تقرير للتوحيد وبيان الثواب المترتب على ذلك وما تضمن الموضوع من الأمر في ذلك، وإما تقرير للشرك ونهي عنه وبيان العقوبة المترتبة على من فعله، أو ذكر أخبار الأمم الماضية التي كفرت بالله جل وعلا. تفضل.
وقال في موضع آخر: ثم هذه العبادة التي شرعها الله من صلاة أو صوم أو غير ذلك إنما تكون عبادة من الشخص إذا كانت مع غاية الحب لله ومع كمال الذل لله. أما عبادة ليس معها محبة وليس معها ذل لله فلا تكون عبادة من الشخص نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة التي تصدر منك يجب أن تكون مع غاية الحب لله ومع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، هي نفسها مأمور بها مشروعة، ومع ذلك تصدر منك عن محبة لله وعن ذل، لا عن تكبر ولا عن كراهة ولا عن قلب فارغ ليس فيه محبة. وقال في موضع آخر: فالمعنى أن العبادة الكاملة غاية الحب مع كمال الذل، فمن كان حبه كاملا وذله كاملا انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله، فإذا ضعف الحب وضعف الذل ضعف الامتثال، فعلى حسب قوة الحب وكمال الذل لله يكون امتثاله للأوامر والنواهي.
هذا الكلام الذي قاله رحمه الله تعالى في منتهى البيان لهذه المسألة، وهي أن العبد إذا أتى بالعبادة حبا لله مع الذل له فهي عبادة، وأما إذا جاء بها على جانب واحد على جانب الحب فقط أو جانب الذل بدون حب فليست بعبادة، لا بد أن يجتمع فيها كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، يعني ركنان، فلا بد في العبادة من الحب لله جل وعلا، وأنه ما عبده إلا حبا له امتثالا لأمره، وكذلك التذلل والخضوع لأنه أمره بذلك. فقال رحمه الله، قال في موضع آخر: فالمعنى أن العبادة الكاملة غاية الحب مع كمال الذل، فمن كان حبه كاملا وذله كاملا انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله، فإذا ضعف ضعف، يعني إذا ضعف حبه لله وضعف ذله لله ضعف انقياده لله عز وجل. قال: إذا ضعف الحب وضعف الذل ضعف الامتثال، فعلى حسب قوة الحب وكمال الذل لله يكون امتثاله للأوامر والنواهي. هذا في معنى الدقة وال البيان لهذه المسألة. نعم.
وقال رحمه الله: هذه العبادة هي الإسلام، وهي والهدى، وهي طاعة الله ورسوله، وهي البر والتقوى. وحقيقة الأمر أن العبادة هي التوحيد لله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، هذه هي العبادة. وقال رحمه الله: العبادة لله هي ما أمر الله به ورسوله. وقال رحمه الله: وقال ابن عباس وغيره: كل عبادة في القرآن فمعناها التوحيد، لأن المقصود هو تخصيص الله بها، وليس المقصود أن يعبد فقط، ولو لم يخص بها فالمشركون يعبدونه ولكن يعبدون معه سواه. رد على من قال يعني أن في هذا القول اللي قال ابن عباس رد على من قال إن العبادة تفسر بالطاعة، وأن كل من أطاع أحدا فقد عبده، فقال: الطاعة أوسع من العبادة، فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة، وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير الله تسمى عبادة، بل في ذلك تفصيل. أما بالنسبة إلى الله عز وجل فهي عبادة له لمن أراد بها وجهه، لكن قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة على حسب اشتمالها على الشروط المرعية في العبادة وتخلف بعض الشروط عنها.
هذا يعني يريد به شروط العبادة، وهو الإخلاص والمتابعة. قد تكون العبادة صحيحة في صورتها، صلاة من أحسن ما يكون، أو حج من أحسن ما يكون، أو جهاد من أحسن ما يكون، متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشرط الثاني غير متحقق وهو الإخلاص. فلا بد أن يتحقق في العبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة. فلا بد أن تكون صحيحة وخالصة، أما إذا كانت خالصة وغير صحيحة فهي غير مقبولة، أو كانت صحيحة غير خالصة فهي غير مقبولة. هذا المعنى، هذا الكلام يقصد به رحمه الله هذه الشروط التي تشترط في العبادة، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ومما يزيد الأمر وضوحا أن من أطاع الله في بعض الأمور وهو متلبس بالشرك يستحق أن تنفى عنه العبادة، كما قال الله عز وجل في حق المشركين: ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى عنه العبادة من أجل شركهم. ومعلوم أنهم يعبدون الله في الشدة بالتوحيد وبالحج والعمرة وبالصدقات في بعض الأحيان ونحو ذلك، ولكن لما كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرخاء وعدم الإيمان بالآخرة إلى غير ذلك من أنواع الكفر، جاز أن تنفى عن أصحابها.
لا بد من الإخلاص، فإذا عبد مع الله أحد فإن العبادة لله تكون باطلة مهما كانت من كثرة أو جمال، فالعبرة بالإخلاص، وإن كان العمل قليلا فإن كان لوجه الله جل وعلا كما سبق مع كمال الحب والذل فهي العبادة، وإن كان فيه شرك مع الله عز وجل فليست بعبادة لأنها منفية، كما قال عز من قائل: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني على الحقيقة أنتم تعبدون لكن بشرك. نعم.
ومما يزيد الأمر بيانا أيضا أن من أطاع الأمراء وغيرهم في معاصي الله أن من أطاع الأمراء وغيرهم في معاصي الله لا يسمى عابدا لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف شرع الله، وإنما أطاعهم خوفا من شرهم أو اتباعا للهوى، وهو يعلم أنه عاص لله في ذلك، فإن مثل هذا يعتبر عاصيا بهذه الطاعة ولا يعتبر مشركا إذا كانت الطاعة في غير الأمور الشركية، كما لو أطاعهم في ضرب أحد بغير حق أو قتل أحد بغير حق أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، والأمثلة في هذا الباب كثيرة.
هذا يعني يمثل جانب من الطاعة، وهو الطاعة بالخوف ولم يكن فيه محبة، أطاعهم لأنه مأمور وإذا لم ينفذ ناله الجزاء، فتفرق هذه العبادة عن الطاعة عن عبادة الله جل وعلا، لأنها عمل العمل أو الإتيان بالعمل مع الحب وكمال الذل. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الطاعة للأمراء الذين يأمرون بتنفيذ الأوامر لم تكن عبادة لهم، وإنما فعل هذا الأمر مع بغضه له خوفا من بطشهم، فلا يكون شركا وإنما تكون معصية، لأنه أطاع الأمير في معصية الله. نعم.
وقال رحمه الله: فينبغي أن تعلموا أن العبادة قسمان، عبادة لغير الله كبرى يحصل بها الشرك الأكبر، وعبادة صغرى يحصل بها الشرك الأصغر وتحصل بها المعصية. فالطاعة لغير الله في المعاصي جريمة، ولكنها قسمان: إذا أطاع غير الله مستحلا لذلك زاعما أنه يسوغ له أن يطيع غير الله في المعصية، صار ردة ومنكرا وشركا أكبر وكفرا أكبر. وإن أطاع غير الله في المعصية لكن يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه عاص، صارت معصية وليست ردة ولا كفرا أكبر. فهذا التفصيل يجب أن يعرف كما بينه أهل العلم
رحمه الله. يعني يقول: ينبغي أن تعلموا أن العبادة قسمان، خاطب طلابه والسامعين والقارئين، أن العبادة قسمان: الأول عبادة لغير الله كبرى يحصل بها الشرك الأكبر، كالذبح لغير الله والنذر والدعاء وغير ذلك. ثانيا عبادة صغرى يحصل بها الشرك الأصغر وتحصل بها المعصية، فالطاعة لغير الله في المعاصي جريمة لكنها قسمان: إذا أطاع غير الله مستحلا لذلك زاعما أنه يسوغ له أن يطيع غير الله في المعصية، صار ردة ومنكرا وشركا أكبر وكفرا أكبر، لأنه اعتقد أن طاعة غير الله سائغة وجائزة، يعني إذا كانت فيما نهى الله عنه. وثانيا إن أطاع غير الله في المعصية لكن يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه عاص، صارت معصية وليست ردة ولا كفرا أكبر. فهذا التفصيل يجب أن يعرف كما بينه أهل العلم، والله أعلم.
الله خير شيخنا.
السلام. الله يحييك. حياكم الله. عليك السلام. الله يبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف البربهاري في سننه: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عنده عمرو بن عبيد. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيتي لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: إن قول البربهاري رحمه الله يتضمن النهي عن الكلام في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. بل الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم هو قول أهل السنة قاطبة، ومن خالف في ذلك فهو يدلل على نفسه أنه مبتدع. وقوله وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، هذا فيه تنفير من أصحاب البدع، وأن أهل البدع يتسررون ببدعهم ويتخفون بها بخلاف أهل السنة. فأهل السنة يتحاشون التسرر في أمور الدين ويرون أن ذلك إنما هو طريقة أهل البدع. وقد قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لذلك فإن أهل السنة يتحاشون التخفي في أمور الدين ويبتعدون عنه ويعتبرونه من علامات أهل البدع. ثم قال: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وأقول: لم يقل المؤلف هنا ما قاله إلا على سبيل المفاضلة بين المبتدع والفاسق، فالمبتدع يرى أنه على حق ويستمر على ما هو عليه، بينما الفاسق يعتبر نفسه عاصيا وظالما، فلذلك ينتظر منه التوبة. ولا شك أن صاحب الكبائر أقرب إلى الحق من صاحب البدعة، فلذلك يرى المؤلف أن مجالسة الفاسق أهون وأخف جرما من مجالسة المبتدع، وليس معنى ذلك أنه يأمر بمجالسة الفاسق. ويبنى على ذلك قوله: وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه، إلى آخر كلامه. وأقول: لقد بحثنا عن كلمة الهيتي فلم نجد لها مصدرا، مع أن نظرنا في كتب اللغة المطولة، ولعل المراد بها المخنث نسبة إلى هيت المخنث الذي طرده النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة كما جاء في الصحيحين وغيرهما. أما المراد به أو المراد به الجرار الذي يجر على النساء بالحرام نسبة إلى امرأة العزيز حين قالت ليوسف عليه السلام: هيت لك أو هيت لك أو هئت لك، هذه كلها قراءات ومعناها هلما، فقد تهيأت لك. وهذا إنما قلته اجتهادا مني ولا أدري هل هو صواب أو خطأ، غير أنه هو الذي بلغه علمي علما بأن كلام يونس بن عبيد لولده حين رآه خرج من عند عمرو بن عبيد القدري هذا فيه أن من يخالط أصحاب المعاصي الكبائر خير ممن يخالط أصحاب البدع وكان معهم في بدعهم ولو كان مجتهدا في العبادة. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في سننه: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عنده عمرو بن عبيد. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيتية لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على هذه السنن: إن قول البربهاري رحمه الله يتضمن النهي عن الكلام في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال: بل الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الكلام فيهم هو قول أهل السنة قاطبة، ومن خالف في ذلك فهو يدلل على نفسه أنه مبتدع. أقول هذه مسألة من كلام البربهاري رحمه الله، وهو التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى من سب أو غيبة أو شتم أو تفسيق أو تكفير، فهذه صفة المبتدعة، بل صفة الذين قل نصيبهم من الدين والعلم، فلا يجوز التعرض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى، لأن في ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، وهي وجوب الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة قاطبة. المسألة الثانية قوله رحمه الله: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره. فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. قال الشارح رحمه الله: هذا فيه تنفير من أصحاب البدع، وأن أهل البدع يتسررون ببدعهم، يعني يتخفون ويتسترون عن الناس، خلاف أهل السنة، فأهل السنة يتحاشون التسرر في أمور الدين، ويرون أن ذلك إنما هو طريقة أهل البدع. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يعني إذا كان تشاورهم في مسألة دينية يتخفون بها عن العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعليقا عليها: وأقول لم يقل المؤلف هنا ما قاله، يعني في المقارنة بين المبتدع والعاصي، وأن ملازمة أو الجلوس مع العاصي أهون وأفضل من الجلوس مع المبتدع. هذه مقارنة بين هاتين المسألتين. فقال رحمه الله: لم يقول المؤلف هنا ما قاله إلا على سبيل المفاضلة بين المبتدع والفاسق، فالمبتدع يرى أنه على حق ولهذا يدعو إلى بدعته ويستمر على ما هو عليه، بينما الفاسق يعتبر نفسه عاصيا وظالما فلذلك ينتظر منه التوبة. ولا شك أن صاحب الكبائر أقرب إلى الحق من صاحب البدعة، هذه يعني قاعدة. فلذلك يرى المؤلف أن مجالسة الفاسق أهون وأخف جرما من مجالسة المبتدع، وليس معنى ذلك أنه يأمره بمجالسة الفاسق. ومثال هذا أقول مثل هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغير الله وإن كان صادقا شرك، فالكبيرة أهون من الشرك، فهذا كهذا. قال رحمه الله: ويبنى على ذلك، يعني على هذا الكلام، قوله: وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة، يعني مكثرا منها، صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه. قال رحمه الله: لقد بحثنا عن كلمة الهيتي، لأن البربهاري رحمه الله تعالى قال: قال يونس، رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عنده، يعني عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد هذا كان في مجلس الحسن البصري رحمه الله، فخرج من مجلسه لأنه خالفه في مسألة عقدية، وهي مسألة يعني تكفير المسلم بالكبيرة، فانشق عن مجلسه، فكان ذلك من الابتداع، ولهذا أنكر يونس ابن عبيد على ابنه لما رآه خارجا من عند هذا الرجل، فقال لأن أراك خرجت من بيته تين أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت تخرج من بيتها فلان وفلان. قال الشارح رحمه الله تعالى: لقد بحثنا عن كلمة الهيتي فلم نجد لها مصدرا، مع أننا نظرنا في كتب اللغة المطولة، ولعل المراد بها المخنث نسبة إلى هيت المخنث الذي طرده النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة كما جاء في الصحيحين، إشارة إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنث هيت. حدثنا محمود حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا، وزاده محاصر الطائف يومئذ. الحاصل أن هذا جاء في ذكر المخنث. قال رحمه الله: أو المراد به الجرار، إن لم يكن المراد به المخنث فالمراد به الجرار الذي يجر على النساء بالحرام نسبة إلى امرأة العزيز، يعني إلى هذا اللقب. قالت ليوسف عليه السلام: هيت لك أو هيت لك أو هئت لك. هذه كلها قراءات ومعناها هلم، فقد تهيأت لك. فيقول يونس بن عبيد رحمه الله لابنه: لأن أراك خرجت من بيتي جرار أو من بيتي مخنث أحب إلي من أن تخرج من بيتي فلان وفلان. قال الشيخ أحمد رحمه الله بعد أن ذكر هذا التعريف للهيتي قال: وهذا إنما قلته اجتهادا مني، ولا أدري هل هو صواب أو خطأ، غير أنه هو الذي بلغه علمي، فأقول: أين من يتطاولون على العلم ويدعون العلم ولا يعتذرون إذا وقعوا في خطأ أو يبينون يعني فهم من المسائل الخفية، كموقف هذا الإمام رحمه الله مع طول باعه في العلم وإخباره أنه اجتهد في التماس معنى هذه الكلمة ولم يجد لها إلا هذا التأويل، ومع ذلك يعتذر ويقول: هذا إنما قلته اجتهادا مني. فعلى طالب العلم الذي ما بلغ معشار ما بلغه هذا العالم الرباني أن يعلم أن للعلم أدبا وأخلاقا يجب أن يتحلى بها طالب العلم، وألا يترفع إذا أعطاه الله شيئا من العلم أو يدعي الكمال. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا هو الذي ينبئ به العلماء الربانيون عن أنفسهم أنهم يعتذرون بعد أن يجتهدوا في التماس المعنى أو بيان الحقيقة، وأنهم إن أخطأوا فهم بشر وأنهم قد اجتهدوا، وإن أصابوا فهذا من فضل الله جل وعلا. فعلينا طلاب العلم أن نتقيد بهذا الأدب مع العلم ومع العلماء. قال رحمه الله: علما بأن كلام يونس بن عبيد لولده حين رآه خرج من عند عمرو بن عبيد الكدري يعني هي في القدر، يكون لا قدر فيه أن من يخالط أصحاب المعاصي، يعني في هذا الموقف أن من يخالط أصحاب المعاصي الكبائر خير ممن يخالط أصحاب البدع وكان معهم في بدعهم، ولو كان مجتهدا في العبادة، لو كان المبتدع مجتهدا في العبادة فلا تجلس معه. وأما العاصي وإن كان قليل العبادة فإن معصيته لا تضرك، كما قال يونس رحمه الله لابنه. فينبغي أن يفرق بين مصاحبة المبتدع ومصاحبة الفاسق. مصاحبة الفاسق فسقه عليه إذا كان صاحب سنة تستفيد من اقتداء، يعني اتباعه للسنة وجريه عليها، معصيته تضره هو ولا تضرك، لأن المعصية غير متعدية كالبدع، أما البدع فهي متعدية وإن كانت من إنسان قد بلغ مبلغا من العلم أو الشهرة، فالعبرة بالكيف لا بالكيف.